الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يا أحبابي يا أولادي، اعدوا. أنا اليوم بدي أحكي لكم حكاية حصلت من أكثر من 50 سنة، يوم ما كنا في البلاد والناس اللي بدنا نحكي عنهم هن قريبين إنا وجيراننا، ولكن احنا مش رايحين نسميهم من شان ما نجرح شعورهم، ولكن من شان نظهر المآسي اللي لحقت بشعبنا الفلسطيني أيام النكبة وبعد النكبة وما زالت حتى الآن. أول شيء، أنا أبو محمد بحب أعرف عن حالي من مدينة صفد اللي بيسموها عروس الجليل، بلد جميل كتير وما ممكن أشبهها بأي محل بأي مكان في العالم، لأن صورتها وجمالها ورونقها ومكانها وعزة ترابها عندي أغلى شيء بهاي الدنيا وهاي الحياة. ولكن اللي بحز بالنفس يا أولادي إنه رايحين كبرنا رايحين نموت وما رايحين نشوف هاي البلاد الحبيبة على قلبنا. ولكن احنا بنحكي لكم هاي الحكاية حتى تاخدوا عبرة ويكون لكم الجهاد وطلب العمل وطلب الحق والصبر على المصاعب يلي بتصادف كل إنسان بهاي الحياة مهما كان كبير ومهما كان صغير. رح نبدأ بحكايتنا يا أحبابي، مثل ما قلت وبرجع بقول إنه حتى تكون درس لكل واحد منكم ياخدوا يعتبر من المآسي اللي حصلت لشعبنا وما زالت تحصل. بدي أحكي لكم عن عيلة كريمة متواضعة فقيرة كانت عايشة في مدينة عكا، وهي أحبابي مدينة عكا من المدن الساحلية يعني اللي على البحر واللي بنسمع فيها كتير كتير، بنسمع فيها حيط أو حيطان أو حصون عكا اللي كان بناها أحمد الجزار والي عكا حتى يحميها من الأعداء ومن الناس اللي كانوا يهجموا على هاي البلد. وآخر هاي الهجمات كان قائد الحملة الفرنسية اللي اجت من فرنسا عبلادنا من شان تحتلها وتستغلها وتاخذ خيراتها قبل ما اليهود يصلوا عليها، وكلها كانت تحضير لقدوم اليهود الى بلادنا. هذا نابليون قعد كذا سنه عدد سنين، شيء 10 سنوات هو محاصر عكا، ولكن خسر ودب فيه المرض، دب فيه الطاعون، وكان أهل عكا باسدين صامدين، عاشوا على القليل، وبعدين ما استطاع لا يدك حصون عكا ولا يدخل أبوابها، وتراجع وخرج من فلسطين. لنرجع لكلامنا يا أحبائي، وهاي العيلة مش راحين احنا نسميها ولا نقول شو اسميها، لأنه هن جيراننا بيعزوا علينا، وإحساسهم بيعز علينا كمان. هاي العيلة كانت مؤلفة من مرة ورجل، تجوزوا وألفوا عائلة من ولد وبنت وبعدين ولد صغير. عاشوا مثل ما كانت عيش الناس على البساطة وعلى المحبة وعلى الحسن، حتى ربنا بعد 4-5 سنين من الزواج والمحبة أخذ وداعته، وكان عندها طفلين وبنت، كانوا صغار يا حرام. احتار الرجل شو بده يساوي، عنده ولدين صغار، واحد رضيع صغير والبنت صغيرة كمان وبعد أكبر شوي. قال والله بدي أخذ أولادي هذول اثنين، البنت والبلد والولد، وأروح على صيدة إجا على لبنان، هاي قبل النكبة، لا ضعهن، أشوف واحدة هناك وأخطبها وأتجوز. وفي يوم ذات الأيام حمل بنته وابنه واتجه إلى لبنان. وصل على مدينة صيدا، تعرف على الناس وعلى العروس، وضع أولاده بنته وابنه عند المرأة، وابنه الصغير وضعه بفلسطين عند ناس لبين ما يرجع إلى فلسطين ومعه العروس. وشاءت الأقدار يا أولاد أنه هو بمدينة صيدا بدأ الحرب في فلسطين، وبدأت المذابح، وبدأ إطلاق النار من كل مدن فلسطين. يمكن واحد منكم يسألني شو المذابح. المذابح كانت تقوم فيها عصابات من اليهود، شتيرن والأرجون اسمهم، وهدون ساعة يلبسوا لباس الجيش الإنجليزي وساعة يلبسوا لباس العرب، ويسبقوا للشبان أو يدخلوا على الضيعة الفلسطينية ويقتلوا الشباب. لأنه بهديك الأيام كان الانتداب الإنجليزي، كان الإنجليز هن حاكمين البلد. رجع الرجل من لبنان إلى فلسطين لحتى يشوف ابنه الصغير. وصل على فلسطين، بلشت الحرب، وصارت الناس مثل يوم الأيام، شي هرب على سوريا، شي هرب على الأردن، شي هرب على خرج من على لبنان، وكلها كانت مؤامرات من الجيوش العربية، من الحكام العرب اللي دخلوا جيوشهم، دخلوا قواتهم منشان يحملوا فلسطينيين، وأزهن عم بيسهلوا لليهود وقالوا للناس اطلعوا خارج بلادكم بعد يوم يومين منرجعكم. وهيك الرجل وصل على بيته وشاف ابنه الصغير وعلقة الحرب، قعد اول جمعة وتاني جمعة وتالت جمعة على اساس انه الحرب تهدى ويرجع يجيب اولاده، ولكن كل ما هالامور بتسيء وبترجع لورا. شو بدي احكي، هذيك الايام مثل يوم الحشر، مثل يوم الايام، يعني ما حدا فاضي لحدا، الام بدها تهرب لحالها والرجل بده ياخذ اولاده وكل واحد بحال سبيله. الرجل احتار في امره بين يترك ولد صغير وبين يرجع يجيب اولاده يلي عند خطيبته بمدينه الصيدا، وينتظر وينتظر ان الحرب تهدى وان الناس مثل ما وعدوا الجيوش العربيه انه بعد يوم يومين ترجع الناس لبيوتها. مضت اول شهر، مضت الثاني والثالث، ومضت السنه والسنتين، وما حدا رجع لعند حدا. يلي ضلوا في فلسطين ضلوا في فلسطين، واللي تهجروا على البلاد العربية كل واحد ضل على ما هو. نرجع مرجوعنا للأولاد، المرأة اللي عايشين عندها لا هي بتقربهم ولا هي بتعرفهم، إنما أبوهم خطبها وصار أكثر من سنتين وما عادت شافت وجهه ولا سمعت شيء عنه. شو بدها تعمل؟ هي ما هي مجبورة بالأولاد، ولكن كانت ضببتهم وحطتهم عندها نظرا للظروف يلي مر فيها الشعب من الهجرة، وما عاد يعرف الناس حدا لحدا. المرأة العروس يعني جاها خطاب بدها تتجوز، وراحت تسأل حدا بيعرف أولاده فلان، حدا بيعرف فلان، سألت بصور بصيدا بيروت بطرابلس كل البلاد هاي اللي اجوا فيها فلسطينيين، ما كان حدا يعرفهم ولا كان حدا يتعرف على الأولاد. قبل ما تتجوز العروس راحت في معرفة ناس أوادم، طلبت من مدرسة الأيتام ببيروت إنه توضع الأولاد البنت والولد كأمانة عندهم ويربوهم لحتى يبين حدا من قرايبهم. نرجع مرجوعنا للطفل الصغير يلي عرفنا أخباره بعدين. الطفل الصغير بقي عند أبوه لحاله رضيع المسكين، اجوا ناس من نابلس من الضفه الغربيه وتبنوا الولد وصاروا يربوه وحطوه على اسمهم. وهذا الاب صار محتار، صار يشرب ويسكر ويخربط، وضاعت ايامه وما عاد يوعى على شيء. الاولاد البنت والولد عاشوا اول سنه ثاني سنة ثالث سنة رابع سنة خمس سنين قعدوا عايشين بمدرسة الأيتام، وكانوا يربوهم يطعموهم ويسقوهم على أحسن ما يرام، على أساس إنه ما لهم لا أهل ولا لهم حدا يتعرف عليهم. لأن فيش حدا من قرايب أبوهم. ويوم من الأيام كانوا هناك الأطفال بمدرسة الأيتام يجوا لعندهم قرايبهم، قرايبهم يجوا لعندهم يجيبون هدية معهم، يجيبون شاي للأطفال. يجوا هنا واحد رجل كبير سأل البنت والولد: يا عمي شو اسمك أنت؟ قال له فلان. انت شو اسمك؟ قال فلان. بنت مين انت؟ قالت له انا بنت فلان من عكا. وانت؟ قالت له هذا اخي. راح يسأل ما رجع. صار مرة عمرة مرة عمرة كل ما يجي ناس يزوروا اولاد الايتام هذول الولد والبنت يروحوا لعندهم يقولون احنا فلان فلان من مدينة عكا، خالتي فلانة، عمي فلان، يعرف عن نفسهم. على احد يتعرف بقرايبهم ويدل عليهم. يوم من ايام الصيف اجا رجل كبير مسن اجى يزور قريب له، ماتوا اهله وجايب هديه واجى لعندهم. سال الاولاد: منين انتوا يا عمي؟ قالوا له احنا من مدينه عكا. مين ابوك؟ قال له فلان. مين امك؟ قالت له امي متوفيه ومرت فلان. قال له خالتك موجوده بصيده وإلك خالة موجودة بطرابلس. والله فرحوا الأولاد وانبسطوا وصاروا يدبكوا ويرقصوا أساس إنهم وجدوا أهل إلهم حتى يرتاحوا من العيش الصعبة ومن الأيام السوداء اللي شافوها خلال الرحلة الصعبة من فلسطين إلى العروس اللي ربتهم إلى مدرسة الأيتام والشنشطة وعدم الحنية وإلى ما ذلك. والله الرجل الكريم هذا ما كذب خبر، حمل حاله وروح على صيدة وقال لخالته للولد: يا أم فلان اليوم أنا رحت زيارة على مدرسة الأيتام في بيروت، وجدت فلان وفلانة بنات أختك. فرحت المرأة وصارت تبكي وتتذكر أختها وأولادهم وشو اللي صارهم وشو اللي حصلهم خلال سنين. الأخت هاي بلغت أختها اللي بصيدة اللي بطرابلس، بلغت أختهم اللي بطرابلس وقالت لهم إنه ابن وبنت أختكم موجودين بمدرسة الأيتام في بيروت. وفعلا اجت الخالة اللي بصيدة واخدت البنت والولد وضعوهم عند خالتهم. مثل ما تعرفي يا احبائي الايام دي كانت ايام صعبة، ما في عمل ما في مصاري، يعيش الناس على الأعاشة وعلى المصاري اللي معهم جابوها من فلسطين. كانت خالتهم اللي بصيدة فقيرة كتير، ومعاملتها ما كانت هذيك المعاملة المنيحة يلي بتسعد الأطفال، الطفل والطفلة بعد السنين العذاب اللي شافوها واللي عرفوها والجوع والحرمان وقلة الحنية يلي مروا فيها. وصلت الخالة تبعهم الثانية من طرابلس وصارت البنت منيحة، بنت 15 سنة خرجت جواز. اجت الخالة وخطبت البنت واخدتها وجوزتها لابنها وعاشت البنت بطرابلس والولد عند خالته في صيدا. الولد كان مسكين صغير يدوب عمره 10-12 سنة، يروح يشتغل شغلات بسيطة، وكان حسب ما سمعت منه كان مش مبسوط ومش مرتاح لشغلتي. الشغلة الأولى إنه أخته أصبحت بعيدة عنه، كان أخين يعني روحهم متعلقين ببعض البعض. والشغلة الثانية إنه خالته صارت تضايقه وتقول له روح لعند خالتك مطرح ما هي أختك هناك. احتار الطفل المسكين بين يضل عند خالته بالمأساة وبين يروح عند خالته يلي ما بيعرفها إلا شافها إلا مرة أو مرتين، وينتقل من بلد لبلد. مثل ما بتعرفي يا أحبائي إنه واحد ينتقل هو طفل من محل لمحل بلا أهل بلا أب بلا أم بلا أخ كبير، هاي صعبة كتير. ولكن مع الإكراه ومع القساوة اضطر المسكين إنه يحمل بؤجة غراضه وأوعيه ويتسهل عند خالته على طرابلس. طرابلس وصل عند خالته صار يروح مع جوز أخته على الشغل، هو طفل بعده 10-12 سنة، يشتغل من الصبح حتى آخر الليل، ظل يشتغل يشتغل حتى كذا سنة، حتى كبر وأصبح شاب يعتمد على نفسه وكون حاله وأعطته لأنوروا بيت وصار يشتغل وصار يعتمد وتجوز وصار عنده أولاد شباب وعما قريب بده يجوز واحد منهم إن شاء الله، وسكن بجنب أخته وصبر ونال، ولكن هذا مش بالشغل السهل، لأنه صبر وتعب وجاهد وانحرم كثير من الحنان والمحبة وكثير من الأمور يلي إحنا منشوفها يا أحبائي من بيتنا، من أكل من شرب من زيارات من نزهات، كلها كان هذا الطفل وهي الطفلة محرومين منه لأنهم كانوا عايشين مش ببيتهم، عايشين مدارس أيتام ما بيطلعوا لبرا ولا بيروحوا ولا حدا بيزورهم، وإذ كانوا عند خالاتهم كمان ما كانوا عاملوهم معاملة حسن. كمان البنت الله رزقها شباب وعلمتهم وصاروا مناح وصار عندهم مصالح وأعمال وجوزوا وأصبحوا كويسين. وهيك يا أحبائي يلي بيصبر ويلي بجاهد بهالحياة ربنا بيسهل أمره وبيوصله للشيء يلي بيريده. ونرجع مرجوعنا لأخوهن الصغير، بعد مدة أرسل إلهن بعد 30 سنة بعد إلهن رسالة، وبعد طارش بعد واحد من هناك قال له اسأل لي عن أخوتي فلان وفلان، بقولوا لهم من بلد عكا، شوف لي اياهم وين ساكنين باي مخيم. والله سأل ببيروت، سأل بصيدا، سأل بصور، قالوا له والله هذول موجودين بمنطقة طرابلس. والله سأل الزلمة ورجع لهون عندهم، قال له أنا فلان فلاني مبعوث من قبل أخوكم فلان فلان. هو أخوهن غير اسمه لأن اسمه مش اسم نفس العيلة تبعهن، أخذ اسم العيلة اللي ربوه. ترحبوا فيه وقالوا له هاي إحنا اسمائنا وهاي صورنا وهاي عنواننا، وبعتوهن لأخوهن. بعد مدة سنة سنتين اجا اخوهن لعندهن لهون وتعرفوا عليه وتعرف عليهن، ولم صار لم الشمل بين الاهل والاحباب، ومهما طال الزمن ومهما بعدت المسافات بين الاهل والاحباء واهل الوطن، الا في النهاية يوصل كل واحد إلى مبتغاه، إلى وطنه، إلى أقربائه، إلى أحبائه. ولكن هذا ما بيجي بالشيء السهل، بده يسأل، بده يعمل، بده يجاهد، بده يناضل بعرقه بجسمه بدمه حتى يوصل للشيء يلي بريده. وهاي يا أولادي حكاية حقيقية أبطالها موجودين جيراننا بجنب البيت. ما بدأ بعد عليكم فلان وفلان، أنتم بتعرفوهم ولازم تتعلموا من القصة الشيء الكثير. والله يعطيكم العافية، وقوموا ناموا هلأ، تصبحوا على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخ محمد من مخيم البداوي. بده يحكي لنا قصة رمزية تهدف إلى التعاون والمحبة التي تتطلب منا جميعا أن نصل بأطفالنا وأحبائنا إلى هذا المستوى من المحبة والتعاون. تفضل أخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أحكي يا أولادي حكاية بسيطة ولكن إلها مدلول كبير، ولكن بدي إياكم أنا عم بحكي تنتبهوا تهتموا لكل كلمة بقولها، لأنها نعتبرها مثل وخطوة نسير إلى الطريق الصحيح اللي بتوصلنا إلى ما نصبو إليه باللي بدنا إياه أو نطلبه، ولكن بشكل جيد وبشكل مأمون ومرتاح. كان فيما كان، كان يا مكان يا قديم الزمان، صلوا على النبي العدنان، اللهم صل على سيدنا محمد. كان في رجل بدوي فقير، كان هو طفل فقير عاش عند عمومته، كان يتيم الحال. انتم مثل ما بتعرفوا عيشة ايتام بتكون عيشة ذل وعيشة قهر وعيشة الحنية محروم منها وبعيد عنها، ودائما بطلب انه يكون له مكانة واحترام بين الناس. ما مثله مثل كل طفل، مثل كل واحد منا بهاي الحياة. ودائما يا أحبائي، المحروم من الشيء دائما بيحاول إنه يعوض عنه ويثبت حاله إنه هو كفو، إنه هو بده يعيش وبده يجاهد بالحياة حتى يصل إلى ما بيشوف من حواليه من مثل، من عمل، من أخلاق، من أي شيء كان. هذا اليتيم اشتغل مثل ما بتعرفوا بالبادية، ما في غير شغل، أما الحراتي والرعيان، كان يتعلم يطلع مع الرعيان مع عمومته، أولاد عمومته، يرعى ويحاول يدرس ويقرأ ويتعرف على هاي الحياة، على مصاعبها وعلى أمورها الصعبة. كان حاطط في راسه أمل كبير إنه يوصل ويقلد عمه الكبير شيخ البلد أو شيخ القبيلة. كبر هذا الشاب وكان محبوب كتير من قبل عمومته، لأنه هذا الولد مربى وخلوق وأمين، وهاي الصفة الأمانة هي أهم شيء لازم يحط الواحد ينميها ويرعاها بينه وبين حاله حتى يحبوه كل الناس ويأمنوه على كل شيء. كان يرعى الغنم ويحافظ عليها، إذا باع حليب يعطيه لعمه، وما كان يتصرف بشيء إلا تحت شور عمه وأقاربه. وكان يشوف أولاد عمه يتصرفوا ببذخ، يعني يصرفوا كتير ويشتروا كتير ويبيعوا كتير وما يعطوه وما يصدقوا. كان يكذبوا على أبوهم ويقولوا لأبوهم إنه هاي الخروف مات وهذا ما حلبت وهاي كذا وهاي كذا، حتى يتصرفوا بالأموال يلي كان يبيعوا فيها الغنم ويبيعوا فيها الدواب. ولكن عمه كان عارف تصرف أولاده وتصرف ابن أخوه، إنه ابن أخوه رجل شهم وأمين حبوب، وكان ما يكذب أبدا، ولكن عارف إنه أولاده كان يخنوه ويبيعوا الغنم ويبيعوا الحليب ويصرفوه على الأشياء اللي ما بترضي ربنا وما بترضي عباده. كبر هذا الطفل وهذا الشاب وكان جالس دائما كل يوم يروح يجلس عند عمه بالديوان. وهذا الديوان يا أحبائي يا صغار مش مثل أيام عنا بالبيوت هون نقعد هيك، هذا الديوان كانوا يجوا رجال البلد كلياتها، رجال القبيلة يجلسوا، يكون بداخل الديوان رجل يضيفهم القهوة المرة، القهوة السادة، يحطوا الأكل، يحطوا الشراب. إذا واحد كان تعبان ينام هناك، إذا واحد غريب عن البلد مالوش بيت كمان كان ينام هناك، يعشوه وينيموه حتى يضيفوه ويذبحوا له. هيك كانت العوايد عند العرب وعند الناس كلها. ولكن هاي الأيام تغيرت العوائد وتغيرت العادات وتغيرت التقاليد وتغيرت كل شيء بهاي الدنيا. هاي الأيام صارت يركض فيها الواحد حتى
أم من رغيف الخبز إله ولأولاده. بينما هذيك الأيام صحيح ما كان في أكل كثير ولا شيء، ولكن كان في خير، كان في كرم، وكان في الناس تحب بعضها البعض وتسمع بعضها البعض. الصغير اللي مثلكم يحترم الكبير ويسمع كلامه وما يرفض له أي طلب، ولو طلب منه بنص الليل يروح يشتري أي شيء يروح. كمان الكبير كان يحترم الصغير، ما يضربه، ما يوجه له كلام مش منيح، يحترمه. وتكون الاحترام متبادل بين الكبير والصغير، وهذا ناتج عن التربية اللي ربانا عليها رسولنا عليه السلام صلى الله عليه وسلم، إنه صغيرنا لازم يحترم كبيرنا، وكبيرنا لازم يقدر الصغير. وهذا نرجع لمرجوعنا للشاب، كان جالس بالديوان الكبار ويتعلم منهم الأدب والأخلاق والمحبة والأمثال. كانوا كتير يحكوا أمثال واقعية، أمثال كانت تسير مع الإنسان، وكان يتعلم منها كمدرسة بهاي الحياة، لأنه هذيك الأيام ما كان في مدارس روح يتعلموا بالمدارس وهون وهون، كانوا يتعلموا كل شيء عن طريق الديوان، يتعلموا القرآن، يتعلموا الحكاية، يتعلموا المثل، يتعلموا الفضائل، يتعلموا القصص المنيحة يلي بتعلمنا أي شيء عن هاي الحياة. وبعد مدة عمه الكبير مرض وجمع أهل البلد أهل القبيلة تبعه وقال لهم: يا هالربع، يا أحبابي، يا أقارب، أنا شايف حالي إنه بدي أودع، وأنا بطلب منكم إنه تتشاور بين بعضكم البعض وتهيئوا منكم شاب حتى يقود القبيلة، وهاي الشاب لازم يكون فيه مواصفات، مش أي واحد بنجيبه من الشارع أو من الطريق، أو واحد عنده صفات مش منيحة، كذاب أو سراق أو شيء ونحطه زعيم القبيلة. لازم يكون زعيم القبيلة إنسان محترم، له صفات جميلة، صادق، أمين، محترم، يحترمون الناس، هو بيحترم الناس، حتى يصير مسؤولهم وزعيمهم ويرضوا فيه كل الناس. وبعد ما تشاوروا الرجال بين بعضهم البعض، اتفقوا انه يعينوا هذا الشاب مسؤول القبيلة، وفرح عمه كتير، عمه هذا المريض، لأنه نختاروا هذا الشاب المنيح الآدمي الخلوق الأمين المهذب. إذن ليش اختاروه؟ اختاروه لأنه في عنده صفات منيحة. شايفين الصفات شو منيحة شو بتساوي؟ الصفات المنيحة الأمانة، المحبة، الاحترام، الأخلاق الجميلة، كلها هاي بتودي إلى ما وصلت إليه الشاب. استلم الزعامة ذو القبيلة وصار هو يستقبل الناس ويستقبل الضيوف يتكلم بالديوان، يتكلم إذا كان في خلاف بين الناس يفصل بيناتهم، يوفقهم ويعرفهم الصحيح من غير الصحيح. وكان ما يصير مشكلة بين العربان أو بين الأقارب أو بين الأهل إلا ويجوا لعنده يقعدوا بالديوان ويحلوا كل مشاكلهم، وكل شيء بيطلعوا مبسوطين متفاهمين للحل يلي بيقوله زعيم القبيلة. ولكن هناك بعد ما انتخبوا زعيم القبيلة كان في ناس ولاد عمه كان دائما ينظروا له بنظرة الحقد والكراهية. ليش؟ لأنه هدول ولاد عمه مثل ما قلنا كانوا سلوكهم وممشاهم مش منيح، كانوا يسرقوا ويضربوا ويشلحوا، وكل هاي الصفات ما كانت منيحة. ولو كانت منيحة كانوا انتخبوه وحطوه محل أبوهن، ولكن لأن صفاتهم هاي الكذب والسرقة وعدم المحبة من بعضهم البعض بعدتهم عن القبيلة وجعلتهم منبوذين، ما حدا يحبهم ولا حدا يتطلع عليهم. نرجع مرجوعنا لزعيم القبيلة. صارت القبيلة كلها كتلة واحدة تحب بعضها البعض، تشارك بعضها البعض بالأفراح بالعراسة بالحزن، إذا كان عندهم ميت يساعدوا بعضهم البعض، جاءهم ضيف يكرموه يحترموه يطعموه، إن إجا واحد لعندهم استجارهم، يعني إجا واحد كان عامل عملة وإجا لعندك كانوا يحترموه حتى يقوموا هن يصالحوا وحتى يقوموا اتجاهه بأي شيء يحصل له. لأن هاي الجيرة هاي شغلة كبيرة عند العرب، إن إجا واحد إجا لعندك على البيت واستجاره وطلب منك انه انت تحميه حتى ولو كل الناس هجمت عليك بدك انت توقف وتحمي الضيف اللي جاي لعندك. وهاي يا حبائي يا صغار هاي عاداتنا وهاي تقاليدنا وهاي محبتنا، هاي القديمة اللي كان عليها العرب من زمان. ولكن هلا الأيام كلها العادات المنيحة عم تروح شوي شوي، ما بيبقى منها إلا القليل القليل. الأمير تجوز وفرحت إله القبيلة، وبعد سنة سنتين ثلاثة جاءت ثلاثة أولاد كبروا الأولاد، وكان يوجههم ويعلمهم ويحترموه ويحترمهم ويعلمهم الآداب والأخلاق والمحبة وعدم الصدق والأمانة، هاي الصفات يلي كان عمه وهو أبوهن تربى عليها، كان يزرع هاي الشغلات هاي الصفات المنيحة بولاده. في واحد منهم الكبير عمل راعي، صار يشتغل راعي، والله فتح بوجهه وصار عنده شلعة غنم كبيرة، وصار يبيع ويتاجر والخير طمره لعنده. والتاني مثل ما قلنا الوالد عنده مصاري كثير وأموال كثير، بعد ابنه على المدينة وعلمه، تعب عليه ودفع دم قلبه عليه حتى صار أستاذ، وصار يقول وإجا الأستاذ وراح الأستاذ وصار يعلم الأولاد بالقبيلة، يعلمهم على الأدب، يعلمهم الدين، يعلمهم الحساب، يعلمهم كل أمور التعليم. الثالث ما حب لا يشتغل راعي ولا حب يروح يتعلم، كان عنده هواي، عنده محبة الأرض، كان يفلح الأرض ويزرعها ويتعب عليها ويبيع أهل القبيلة عنده من الخضرة والفواكه اللي بتطلع للمنطقة. وعاشوا عيشة حلوة كبيرة، ولكن يا أحبائي يا صغار، كل واحد من هدول الأولاد، أولاد أمير القبيلة، كان عنده مشكلة. الراعي كان يروح لحاله مع الرعيان، كان يروح مع الرعيان وعنده شلعة غنم كبيرة، وكان يصادفوا أمور كثيرة، في رعيان تسرق وفي ديب يطلع ياكل الغنمات، وكان يرجع على البيت وعند أبوه زعلان يسأله أبوه مالك يا ابني، يقول له حصل معي هيك 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 هيك. الوالد يهز براسه ما يرد عليه بشيء ولا يحكي معه، يقول الله، يقول له يرد عليه يقول له الله بيعوض. الثاني الأستاذ يلي راح تعلم وتعب وصرف المصاري كثير واستأجر وتغلب ويسهر الليالي لحتى أخذ الشهادات، رجع على القبيلة وكأنه ما تعلم ولا شيء، صار ما ياخذ عدد قليل من الأموال ما تكفيه، ما وصل للشيء اللي كان يطمح له انه بكره بصير أستاذ وتكبر مقامه بين الناس وبصير معه أموال وبصير معه شيء. كمان كان يروح يشتكي لأبوه ويقول له يا والدي أنا تعلمت وتعبت ما عم بصل لنتيجة هون، كان أبوه يرد عليه إنه أفضل شيء إنك تزرع بالأولاد بالأطفال يلي تعلمته ويلي تغربت من شانه يلي هو الأخلاق والعلم، حتى يخرج إنا جيل منيح وجيل متعلم مستنير. كان يرضى الأستاذ بالكلمات من أبوه وهو بنفسه مش مبسوط. والثالث اللي هو كان يفلح وكان يزرع كمان يتعب طول النهار وطول الليل ويحرس الزرع، وكان أحيانا تيجي الهواء ويجي الغبرة ويجي الشوب والحر يخرب له الزرع، يزعل كمان ويروح يحكي الحكاية هاي لقدام أبوه، يقول له أبوه الله بعوض. وهيك يا أولادي كان الأولاد كل واحد مبسوط بسنته، ولكن كان عنده مشكلة مثل ما سمعنا. يوم من الأيام مرض أبوه، كان دائما الخلاف بيناتهم انه هذا استاذ تعلم وهذا راعي عنده غنم كثير وهذا عنده زرع، وصار الخلاف بين الاولاد بين بعضهم البعض. فكان ابوهم يراقب من بعيد، ما يحكي ولا يتدخل بامورهم، كان يحاول انه هن الاولاد الثلاثه يحبوا بعضهم، يحنوا على بعضهم البعض، يتسامحوا مع بعضهم البعض حتى يصلوا إلى حياة واحدة ومنيحة. ويوم من الأيام مثل ما قلنا مرض الأب، والمرض كان شديد، فطلب من أولاده الثلاثة انه يحضروا. بعث المرسال لهم وصلوا، طلب من الحضور انه يتركوه مع اولاده، تركوهم وخرجوا وبقي مع اولاده. قال هلا مرته لزوجته، يا فلاني، قالت نعم شو بتريد؟ قال اعطيني حزمة الحطب، حزمة عصيان، جابت له اياها. صار الاولاد يطلعوا بعضهم البعض، ماله ابونا؟ مسك الحزمة للاول وقال له اكسر لي اياها، حزمة كبيرة كما شيك، ما استطاع انه يكسرها. اعطاها للثاني، كمان ما استطاع يكسرها. أعطاه للثالث، ما استطاع يكسرها. قال له الأول للراعي، قال له فكها وخذ عصاي واحدة اكسرها، كسرها. كمان أخذ أعطى عصاي ثانية للفلاح، كسرها. أعطى عصاي للأستاذ، كمان كسرها. قال له شايفين يا أولادي، إذا اجتمعتوا مع بعضكم البعض أنتوا الثلاثة بتكون مثل الحزمة، ما حدا بيقدر يكسركم أبدا، ولا حدا بيقدر يقرب عليكم أبدا، ولكن إذا تفرقتوا مثل العصاي، تمسكها أي واحد وبيكسرها. وهاي كان في شاعر بيقول إذا كانت العصي مجموعة ما بتنكسر، إذا تفرقت سهل تكسرها. وهذا المثل يا أحبائي يا أولادي، مثل لكم لأولادكم ولكل الناس، إنه إذا حبيتوا بعضكم البعض وتعاونتوا وتساعدتوا، ما حدا يقدر يتغلب عليكم، وإذا تفرقتوا كل الناس تنهشكم وتأكلكم. وهذا يا أولادي ما حصل معنا إنه لبلادنا العربية كل واحد بيغني عليله، ما هن متوحدين وما هن مجتمعين، ولهيك دولة الأعداء، دولة الاستغلال، دولة إسرائيل ما حدا عم بيقدر يقرب عليها لأننا كلنا متفرقين، وهن اليهود متكاتفين متضامنين بحبوا بعضهم البعض، ولهيك عم بيتغلبوا على أي واحد من العرب بيحاول ينقض عليهم. لازم نكون بهذا المثل قدوة، إن نتحد نحب بعضنا البعض حتى نتغلب على أعدائنا، وخاصة اليهود اللي أخذوا منا بلادنا وأرضنا كرامتنا. السلام عليكم، وخليكم حافظين هذا المثل منيح إلى أبد الآبدين، والسلام عليكم.